وإن الدعوة إلى علمنة البلاد مخالفة ومضادة ومشاقة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. والله جل وعلا يقول: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. وهذا معناه أنه لا انفكاك ولا انفصال للمسلم عن تقوى الله وعن عبادته وعن تحكيم شرعه ودينه في أي زمان وفي أي مكان كان. فأف لمن ينادون بعلمنة البلاد وبإقصاء شريعة الله عز وجل. تقوى الله جل وعلا واجبة في أنفسكم، في بيوتكم، في الشوارع والطرقات، في دوائركم الحكومية، في مكتب الرئيس وفي مكتب الحاكم، في مكاتب القضاة، في المحاكم الشرعية، في الأسواق وفي المساجد. دين الله عز وجل ليس بمحصور في المساجد، فدين الله في كل مكان.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، يسر موقع فضيلة الشيخ أبي عكرمة وليد الخالدي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن خطبة جمعة بعنوان
اتق الله حيثما كنت.
سجلت هذه المادة بمدينة واد مدني في الأول من شهر صفر لعام 42 و400 ألف من الهجرة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، أخرج الإمام أحمد في مسنده والترمذي في سننه وصححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى من حديث أبي ذر رضي الله عنه، وجاء أيضا من حديث معاذ رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث يا عباد الله من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو من الأحاديث التي جمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله، ومن الأحاديث التي جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها جميع أحكام الشريعة وجميع مقاصد الشريعة، من الأحاديث التي تدل على تمام وكمال نصحه صلى الله عليه وآله وسلم لأمته، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي يضع لنا في هذا الحديث الطريق الذي يوصلنا إلى الله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، فأوصاه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا الثلاث: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فجمع له صلى الله عليه وسلم بين الإحسان في معاملة الرب سبحانه وتعالى والإحسان في معاملة عباد الله عز وجل، فأمره أولا بقوله: اتق الله حيثما كنت. والأصل في التقوى أن يجعل الإنسان والعبد وقاية بينه وبين ما يخافه ويحذره، وتقوى الله عز وجل أن نجعل بيننا وبين عذاب الله تبارك وتعالى وقاية بفعل المأمورات وترك المنهيات على وفق الشرع، طلبا للثواب ومخافة من العقاب. بهذا فسر طلق بن حبيب رحمه الله تبارك وتعالى التقوى، فقال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. وهذا هو الواجب على المسلم الذي يريد نجاة نفسه، أن يكون آتيا بما أمر الله تبارك وتعالى به، منتهيا عما نهى الله تبارك وتعالى عنه، مقبلا على الله تبارك وتعالى بالطاعات وبالمسابقة في الخيرات. اتق الله حيثما كنت، فهذا هو الواجب على العباد أينما كانوا في خلواتهم وجلواتهم، في سفرهم وفي إقامتهم، في بيوتهم أو في مساجدهم أو في أسواقهم أو في دوائرهم. يجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا أينما كان وأينما حل وأينما نزل، في أي زمان وفي أي مكان كان. أنت مصبوغ بصبغة العبودية لله سبحانه وتعالى، ولا خروج لك أيها المسلم عن عبودية الله عز وجل وعن التكليف بها حتى يدركك الموت. قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اتق الله حيثما كنت، فهذا هو الواجب علينا يا عباد الله. ويجب على كل واحد منا أن يقف مع نفسه: هل أنت من المتقين لله سبحانه، من الآخذين بشرائعه، من الطائعين له، من المبتعدين عن معصيته، في أي مكان وفي أي زمان؟ هذا الذي أراده الله تبارك وتعالى منا. اتق الله حيثما كنت، بإتيانك لطاعته وببعدك ونأيك عن معصيته سبحانه وتعالى. ثم لما كان الإنسان عرضة للخطأ وللتقصير في جناب الله سبحانه، فقد يقصر في فعل المأمورات بترك بعضها، وقد يحصل منه التقصير في جانب المنهيات فيواقع بعض ما حرم الله عز وجل. أتاه النبي صلى الله عليه وسلم بما يتدارك به هذا الخلل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السيئة التي يقع فيها العبد إما أن يفرط في طاعة الله عز وجل، وإما أن يواقع معصية الله سبحانه وتعالى. فجعل لك النبي صلى الله عليه وسلم ما تجبر به هذا الخلل، وأتبع السيئة الحسنة. إذن السيئة هنا يا عباد الله إما ترك واجب وإما فعل محرم. هذه السيئة إذا وقعت من العبد فالواجب عليه أن يبادر بأن يحدث طاعة، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، تتبع ذلك بحسنة. إن حصل منك تقصير في جناب الله عز وجل فعليك أن تبادر إلى حسنة من الحسنات، بأن تصلي لله سبحانه، بأن تستغفر الله سبحانه، بأن تتصدق، بأن تتلو شيئا من القرآن. وأعمال البر والطاعات كثيرة، فهذا مما تمحى به السيئات يا عباد الله. إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر ثالث، قال: وخالق الناس بخلق حسن. وهذا هو الواجب على المسلم في مخالطته ومعاشرته لإخوانه المسلمين، أن يتحلى بالأخلاق الحسنة وبالأخلاق الفاضلة. وكم أرشدنا الله تبارك وتعالى إليها في كتابه متمثلة في رسوله صلى الله عليه وسلم، الذي يقول الله جل وعلا له: واخفض جناحك للمؤمنين، وفي أخرى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، وفي أخرى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه هي الأخلاق التي جاء بها كتاب ربنا عز وجل، وجاءت بها سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الله يحب المحسنين إلى عباده يا عباد الله، يحب المحسنين في عبادته وطاعته، فكل محسن يحبه الله تبارك وتعالى. وقد جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الناس إلى مكارم الأخلاق. نعم يا عباد الله، فمن ذلكم ما أخرجه مسلم من حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وأرضاه، قال: قلت يا رسول الله ما البر والإثم؟ فقال: البر حسن الخلق. فجمع البر كله في حسن الخلق. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. المعصية التي تجلب لك الإثم، ما تردد في صدرك أنها من معصية الله سبحانه وتعالى، ومن علاماتها أنك تكره أن يراك الناس عليها، هذه هي المعصية. والشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل البر كله في حسن الخلق. نعم يا عباد الله، فيكفي حسن الخلق أن النبي صلى الله عليه وسلم حصر البر عليه، بل جاء عند الترمذي وأبي داود وأحمد وصححه العلامة الألباني رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا أحاسنكم أخلاقا. فإن أردت أن يحبك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن تكون ممن يجلسون على قرب منه صلى الله عليه وسلم، فعليك أن تحسن أخلاقك. وحسن الخلق يا عباد الله، كما قال أهل العلم، كلمة جامعة تحمل على فعل الحسن وترك القبيح، وبعضهم قال تحمل على الفضائل وترك الرذائل. حسن الخلق مع الناس يا عباد الله أن تعاشر الناس بما تحب أن يعاملوك به، أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وأن تكره لهم ما تكرهه لنفسك، وأن تعامل الناس بما تحب أن تعامل به. هذه هي الأخلاق الفاضلة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم لتتميمها في الناس. فوالله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، لو أننا عاملنا الناس بما نحب أن نعامل به لنكف الكثير من الشر ولعاش الناس في خير عميم. يا عباد الله، هذا الحديث كما أسلفنا جمع فيه النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله، ومن أخذ بهذا الحديث علما وعملا فإنه يوصله إلى جنة الله سبحانه وتعالى، بل يوصله إلى أن يجلس بجوار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما أحوجنا والله يا عباد الله إلى الأخلاق، ما أحوجنا إلى أن نكون على الأخلاق التي جاءت في كتاب الله عز وجل، وجاءت في سنته صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. فلا بد من أن تعاشر الناس بالتي هي أحسن. يقول الله جل وعلا: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن. وقال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا. وهكذا الحسن الأخلاق تجد عنده من لين الجانب ومن الملاطفة للناس ومن أخذ الناس بالتي هي أحسن للتي هي أقوم، على وفق ما رسمه وخطه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة منهاجا ونبراسا تسير عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتقون الله جل وعلا في خلواتهم وجلواتهم، وأن يجعلنا وإياكم ممن يتبعون الحسنة بالسيئة، وممن يخالقون الناس بالأخلاق الحسنة، هو ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. عباد الله، وإن من أعظم ما يؤخذ من هذا الحديث لهو الرد البالغ على العلمانيين الذين يريدون فصل المؤمن عن دينه في بعض أحيانه وفي بعض أوقاته، فلا يلتفت لأمثال هؤلاء. هذا الكلام يا عباد الله ينضح كفرا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتق الله حيثما كنت. وهذا معناه أنه لا انفكاك ولا انفصال للمسلم عن تقوى الله وعن عبادته وعن تحكيم شرعه ودينه في أي زمان وفي أي مكان كان. فأفن لمن ينادون بعلمنة البلاد وبإقصاء شريعة الله عز وجل وبإبعاد الناس عن شريعة الله سبحانه وتعالى. تقوى الله جل وعلا واجبة في مكتب الرئيس وفي مكتب الحاكم وفي مكتب المحكوم. اتق الله حيثما كنت، تقوى الله جل وعلا واجبة على القضاة في محاكمهم وفيما يحكمون به بين الناس، فلا خروج للمسلم عن تقوى الله إلا للكفر. إن أردت أن تكفر بالله سبحانه وتعالى فتخرج من هذه التقوى إلى الكفر، أما أن يبقى الإنسان في الإسلام ولا يكون مصبوغا بتقوى الله عز وجل ولا تحفه تقوى الله سبحانه وتعالى، فهذا ليس من دين الله تبارك وتعالى في شيء. فنحن عبيد لله في أي مكان كنا وفي أي زمان كنا، أنت عبد لله سبحانه وتعالى. اتق الله حيثما كنت، وإن الدعوة إلى علمنة البلاد مخالفة ومضادة ومشاقة صريحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، أن أقيموا الدين. ولسائل أن يقول أين نقيمه، وهل إقامتنا له محصورة بزمان أو محصورة بمكان؟ تأملوا في هذه الآية يا عباد الله، ففيها الرد البالغ على كل كافر يريد أن يبعد الناس عن شريعة الله سبحانه وتعالى. شرع لكم من الدين، وهذا ما أجمع عليه الأنبياء، والمخالف لهذا يا عباد الله مخالف لإجماع الأنبياء، مخالف لجميع الشرائع التي جاء بها أنبياء الله عز وجل. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. أين نقيمه؟ ما ذكر الله جل وعلا لإقامة دينه ظرفا زمانيا ولا ظرفا مكانيا، حتى يعلم الناس أن دين الله جل وعلا يجب أن يقام في كل مكان وفي كل زمان. أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين في أنفسكم، في بيوتكم، في أسواقكم، في دوائركم الحكومية، في مكتب الرئيس وفي مكتب الحاكم، في مكاتب القضاة، في المحاكم الشرعية، في الأسواق وفي المساجد. دين الله عز وجل ليس بمحصور في المساجد، وهذه هي أولى خطوات أصحاب العلمنة، يقولون لك الدين في المسجد، الدين في المسجد. من الذي قال هذا؟ ومن الذي أمر بهذا؟ أنا أقيم الدين. هل حدد النبي صلى الله عليه وسلم لإقامته مكانا؟ لا. هل حدد لإقامته زمانا؟ لا. وهذا ليعم، حتى تعلموا أن إقامة الدين واجبة في كل الأزمنة وفي كل الأمكنة، ولا انفكاك للمسلم عن إقامة دينه كما قلنا إلا أن يخرج عن دائرة الإسلام. أما أن تكون من المسلمين وتزعم أن الدين محصور في المساجد فهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لما أمر الله تبارك وتعالى به في هذه الآية، أن أقيموا الدين، ولقوله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت. فدين الله في كل مكان، دين الله في المساجد، ودين الله في الشوارع والطرقات، ودين الله في الأسواق، ودين الله في المحاكم، ودين الله في الدوائر الحكومية، ودين الله في البيوت، ودين الله في القلوب وفي النفوس. هذا حكم الله، هذا حكم الله تبارك وتعالى الذي حكم به يا عباد الله. فعلينا يا عباد الله أن نتعلم ديننا، وأن لا ننخدع بالشعارات البراقة كما قلنا أولى خطواتهم أن يقولوا لك إن الدين في المسجد، إن الدين في المسجد، وهم والله لا يريدون دينا لا في المسجد ولا في غير المسجد، وهذا كما قلنا تكذيب وكفر بالله سبحانه وتعالى. لطالما أنك تعيش في أرض الله وتحت سماء الله عز وجل فأنت عبد لله. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. أينما حللت فانظر إلى الأرض التي تمشي عليها، لمن هي؟ إن كنت تقر بأنها لله فأنت عبد له، لا خروج لك عن عبوديته. لطالما أنك تطأ الأرض بقدمك، وإن كنت تمشي في غير أرض الله، وهذا هو الكفر، فاخترت لنفسك الكفر. فانتظر من حلول نقم الله سبحانه وتعالى عليك في الدنيا وفي الآخرة. يا عباد الله، يقول الله جل وعلا لنبيه: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. المتقون الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بملازمة التقوى هم المتابعون للشرع، وسواهم هم المتابعون للأهواء. هؤلاء هم الظلمة، سماهم الله ظلمة. فمن أراد أن يبعد الناس عن شريعة الله عز وجل فهو ظالم، كما قال: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. لذلك تضامنوا واتفقوا على إبعاد هذه الشريعة وعلى إقصائها، وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض. فالواجب أن تقوم الولاية بين المؤمنين ليدافع ويصاول عن دين الله سبحانه وتعالى. ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. فعلى المسلم أن يعلم هذا: أنت مصبوغ بصبغة العبودية، بصبغة التقوى، أينما حللت وأينما نزلت وفي أي زمان وفي أي مكان كنت. فالواجب عليك أن تحافظ على تقواك لله سبحانه وتعالى، وأن تسعى في سد الخلل الذي يحصل فيها بأن تتبع السيئة الحسنة، وبهذا يحسن سير المسلم إلى الله سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يحسن خاتمتنا في الأمور كلها، وأن يولي علينا خيارنا ويصرف عنا شرارنا، وأن يقينا سبحانه وتعالى ويصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار، هو ولي ذلك والقادر عليه.